الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بنفسه على الناس وإظهار فضله عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب هذا حب نفسه وحب ظهورها إحسان ظن بها كذا والصواب، وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله من الثمرات المرة للعلم غير النافع، فإن الرجل الذي لا يكون علمه نافعا على الشاكلة التي سبق توضيحها من قبل، فإن هذا لا يثمر له إلا المر من الثمرات عياذا بالله تعالى، فيثمر له التكبر على الناس وإظهار فضله عليهم ونسبتهم إلى الجهل وغير ذلك مما ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الكلام. قال بعد ذلك: وأهل العلم النافع يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. هذا هو الذي سبق الكلام فيه من قبل. قال: وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم. أبو حنيفة رحمه الله إمام معروف، وأما علقمة فهو ابن قيس النخعي، إمام كبير فاضل من أئمة التابعين، وأما الأسود فهو ابن يزيد النخعي، إمام كبير أيضا من أئمة التابعين. فأبو حنيفة رحمه الله من تواضعه واعترافه بالفضل لأهله يقول: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم. هذا كلام عظيم. قال الحافظ: وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد شعرا من الرجز: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، وأما نحن فيمكننا أن نقول: ليس الصحيح إذا مشى كالميت. قال: ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقيق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم والدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وأزرع عليه بقلة العلم، ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك. سبق الكلام على هذا في شأن أن العالم قد يكون عنده نوع من العي، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله بمزيد من التفصيل. فالعالم ليس من شرطه أن يكون فصيحا، وليس من شرطه أن يكون بليغا، وليس من شرطه أن يكون من أحسن الناس بيانا ومن أحسنهم خطابة أو نحو ذلك، ليس هذا من شرط العالم على الإطلاق، بل قد يكون العالم على الضد من ذلك، ولا يمنع هذا من كونه عالما. وتأمل معي فيما سيأتي إن شاء الله من الآثار والنصوص، فإن فيه زيادة بيانا لما تقدم في هذه المسألة. قال: كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتنارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لا أبرار كذا والصواب، وإنهم لا أبرار براء، كما في نسخة الإمام أحمد، ومعظم التصويبات التي سبق ذكرها إنما هي من هذه النسخة، لعلي لم أنبه على هذا. نعم، معظم التصويبات التي سبق ذكرها إنما هي من نسخة دار الإمام أحمد. قال رضي الله عنه: إلا أنهم لا يستكثرون له الخير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه أبو نعيم وغيره. إذن فهذا أثر عظيم عن الحبر بن عباس رضي الله عنه يبين لك هذه المسألة، يبين لك أنه ليس من شرط العالم أن يكون خطيبا فصيحا بليغا وكذا وكذا، وإنما قد يكون العالم ساكتا وإنما أسكته الورع، وقد لا يتعمد البلاغة أو الفصاحة، بل لا يكون هذا من شأنه أصلا، وإنما يكون ذلك من ورعه وتقواه لله عز وجل. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي غيره. قال: وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان. وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق. وليس العي قلة الكلام، ولكن العي من سفه الحق. في إسناد ابن حبان رجل يقال له عتبة بن السكن وهو متروك. قال: وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك كذا، والأقرب ما هو أعظم من ذكر كذا في هذه النسخة، ولعل الصواب ما هو أعظم من ذلك. قال: الرحم والحياء وعي اللسان. وقال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي. عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن في الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكبر مما ينقصن في الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أنه به فيرون أن به عيا، لعل هذا أوجه، وما به عي إنه لفقيه مسلم. إذن فهذه النصوص والآثار التي سبق ذكرها مع ما سبق ذكره أيضا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشقيق الكلام، كل هذا يدلك على ما نتكلم به الآن، من أنه ليس من شرط العالم أن يكون خطيبا بليغا أو نحو ذلك، وإنما قد يكون على الضد من هذا، ولا يمنع هذا من كونه عالما. ولكن لابد من التفصيل في هذه المسألة، بحيث أنه لا يجوز أن يفهم منها أن العالم لا يستطيع أن يوصل مقصوده إلى الناس بشكل صحيح. فإن من شروط العالم كما قال العلماء أن يكون قادرا على توصيل مقصوده إلى الناس، هذا من شروط العالم. وأما الذي لا يستطيع هذا فإنه لا يكون عالما. فلابد أن تفرق بين هذا وبين ما تكلمنا فيه آنفا. الذي تكلمنا فيه آنفا هو مسألة البيان والفصاحة والبلاغة ونحو ذلك، فهذا هو الذي لا يشترط في العالم، بل قد يكون العالم على الضد من هذا كما عرفنا. وقد يكون من شأنه إذا تكلم أنه مثلا قد يكون عنده نوع من التردد مثلا في كلامه، أو قد يكون عنده نوع من التهتهة مثلا أو التعتعة أو نحو ذلك، قد يكون هذا من شأن العالم ولا يمنع من كونه عالما. هذا هو الذي تكلمنا فيه. ففرق بين هذا وبين مسألة توصيل المقصود إلى الغير. لابد أن يكون العالم قادرا على هذا، هذا الأمر من شرطه، وأما الذي يتخلف عنه هذا الشرط فإنه ليس من العلماء. قال الحافظ: فمن عرف قدر تلك السلف كذا، عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على قدر الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ، وغير ذلك مما تكلموا فيه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك سبيل غيرهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. إذن فالحافظ رحمه الله في هذا الكلام يبين لنا شأن السلف الذي سبق الحديث عنه، ويقول لنا إن الذي يسلك سبيلهم فلا شك في حصول الهداية له، وأما الذي يخالف هذه السبيل ويخوض في كثرة الكلام والجدال والقيل والقال فقد فصل في شأنه قائلا: فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. إن كان يعترف على نفسه بأن حاله هذا ليس هو الأولى وليس هو الأفضل، وإنما الأفضل حال السلف، والأفضل أن يكون المرء قليل الكلام، فهذا يكون أمره قريبا. واستشهد على ذلك بقول إياش بن معاوية رحمه الله، وهو من أذكياء العرب، كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء ونحو ذلك. قال: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وهذا الأمر من فقه المسلم، من فقه ومن توفيق الله عز وجل له أن يكون بصيرا بعيوب نفسه. وقد كثرت آثار سلفنا الصالح في هذا، لا سيما في ذم الذي يشتغل بعيوب الناس على حساب عيب نفسه. هذا إنما يكون من الجهل والضلال ومن قلة التوفيق من الله عز وجل. وأما الموفق المسدد المتقي لله تبارك وتعالى الذي يعرف قدر نفسه جيدا، فإنه يشتغل بعيوب نفسه على حساب عيوب الناس، يشتغل بهذه العيوب ويهتم بإصلاحها وتفاديها، لا يكون من شأنه ضد ذلك. فإذا عرفت عيوب نفسك فاعلم أن هذا من توفيق الله لك، وأما إن كانت الأخرى فتدارك نفسك وسر ربك التوفيق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الموفقين المسددين، وأن يبصرنا بعيوبنا ويوفقنا لمعالجتها. هذا هو الشأن الأول بالنسبة لمن يخوض في الجدل ويعترف بقصور نفسه وأن حال السلف أكمل من ذلك. وأما الذي يدعي لنفسه الفضل ويزري على السلف ويدعي أن حاله أكمل من حال السلف، فلا يكون نصيبه إلا الضلال والخذلان عياذا بالله تعالى. قال بعد ذلك: وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس، فليتبوأ مقعده من النار. قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما سعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو عالم وقارئ، ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا كلام عظيم من الحافظ رحمة الله عليه، يقول فيه في هذه الأزمان الفاسدة، يتكلم على زمنه الذي كان الخير فيه ولا شك أعظم من الخير في هذه الأزمان الغابرة. قال: في هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. إذن فعندنا قسمان: إما أن يكون المرء عالما عند الله، وإما أن يكون عالما عند الناس. وقد يكون هناك قسم ثالث، وهو الذي يكون عالما عند الله وعند الناس، ولكن كلام الحافظ رحمه الله وارد في سياق الكلام على الأزمان الفاسدة، وفيه إشارة إلى أنه في مثل هذه الأزمان يقل الجمع بين الأمرين، يقل جدا في حق الشخص أن يجتمع فيه كونه عالما عند الله وعند الناس. وإنما في هذه الأزمان الفاسدة إما أن يكون عالما عند الله عز وجل ويكون معدودا عند الناس من الجاهلين، وإما أن يكون الأمر بالعكس. قال: فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه. هذا كلام عظيم ولا يشعر به إلا أهل الإخلاص، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. فعلى الإنسان أن يكتفي بعلم الله تبارك وتعالى فيه، لا يحتاج إلى أن يعرفه أحد من الناس، ولا يحتاج إلى أن يكون مشهورا، ولا أن يكون معروفا، ولا أن يشار إليه بالبنان، لا يحتاج إلى شيء من هذا، لأنه بإخلاصه وتوفيق الله عز وجل له يعلم تماما أن هذه المعرفة لا تنفعه، وأن انتفاءها لا يضر، وإنما الذي ينفع ويضر هو الجانب المتعلق بالله عز وجل. فإذا علم الله تبارك وتعالى بشأنه وكان عنده سبحانه وتعالى عالما على الحقيقة، فإن هذا هو النفع الحقيقي. وأما إذا كان عند الله تبارك وتعالى جاهلا، وإذا كان معدودا عنده من الجاهلين الأدعياء، فإن هذا هو الضرر الحقيقي. فلا يتفطن لهذه المعرفة إلا شخص مسدد موفق، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم استشهد بعد ذلك بحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهمية الإخلاص في حق العالم، وهو ما سبق الكلام عليه بحمد الله عز وجل. وكان بين هذين الحديثين قول لوهيب بن الورد رحمه الله، وقد سبق التعريف به آنفا: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. فليست العبرة إخوة الإسلام بما يكون في هذه الدنيا، ليست العبرة بشهرة ولا جاه ولا مدح ولا ثناء ولا منصب ولا غير ذلك، وإنما العبرة بما يكون عند الله عز وجل. قال: فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى يصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه: إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. تكلم في هذه الفقرة على شأن القضاء ونحوه من الحكم بين الناس، ويلتحق بهذا كل منصب أو جاه يكون عند الناس. فالذي يريد بعلمه منصبا أو جاها أو رياسة من قضاء أو إفتاء أو نحو ذلك، فهذا هو الذي نتكلم فيه في هذا الشأن، وهذا هو الذي يكون شأنه خطيرا جدا. ومن شأن العلماء العاملين أنهم لا يحرصون على هذا، لا يحرصون على مناصب ولا يحرصون على جاه ولا يحرصون على شيء من هذا، بل يكون شأنهم على الضد من ذلك من الهرب والمجانبة والترك. وشأن سفيان الثوري رحمه الله معروف عندكم، وتعلمون إن شاء الله أنه إنما مات بسبب هذا، مات غريبا وحيدا رحمة الله عليه بسبب أنه أبى القضاء، عرض عليه الخليفة القضاء فأبى. وقد يتصور كثير من الناس خلاف ما نتصور ويقول: يعني وأي شيء في هذا، وإنما هو قضاء نقضي به بين الناس، ونحل فيه الحلال ونحرم فيه الحرام ونقيم دين الله عز وجل. فأقول له: هكذا قيل لسفيان، هل قال له الخليفة تولى القضاء وأحل الحرام وحرم الحلال؟ هل قال له هذا؟ كلا، بل قال له كما في بعض الروايات في هذه القصة: خذ خاتمي هذا فاقض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهرب سفيان رحمه الله وقال: أخاف ألا أرى منكرهم منكرا. فهذا هو شأن العلماء، ليس من شأن العلماء أنهم يحبون الأضواء والشهرة والظهور أمام الناس، وليس من شأنهم أنهم يحرصون على هذا فضلا عن أن يفرحوا به ويعتزوا به، ليس هذا من شأن العلماء على الإطلاق. وقد سبق الكلام على هذه النقطة فيما أتصور، وهذا الذي نتكلم فيه الآن داخل في هذه المسألة. فكان من شأن السلف رحمة الله عليهم البعد عن هذه الأشياء، وكان من شأنهم الحرص على العزلة والخمول والهرب من الشهرة ونحوها. قال: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به راحة طويلة، كذا ولعل الأولى حتى يصل به إلى راحة طويلة. فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادلة كذا، وفي نسخة الإمام أحمد مبادرة، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي. فنسأله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. هذا كلام عظيم أيضا يرشد فيه الحافظ رحمه الله إلى الصبر القليل حتى تحصل الراحة الطويلة. والذي لا يستحضر هذا لا يقوى على الصبر. الذي يتصور في الصبر مثلا أنه طويل، وأنه سيحرم من ملذاته وشهواته، وأن هذا الأمر شاق عليه، الذي يتصور كل هذا في نفسه لن يقوى على الصبر، وإنما لابد له من تهوين الأمر على نفسه حتى يسهل عليه الصبر. عليك أن تتعلل بأن هذه الدنيا منصرمة ثانية، لن تبقى لك ولن تبقى لها، فإذا استحضرت هذا وقوي اعتقاده في قلبك فإنك تقوى على الصبر. ويذكر عن نوح عليه السلام في بعض الآثار أنه قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان من أطول الناس عمرا، فقال عليه السلام: ما الدنيا عندي إلا كدار خرجت دخلت من أحد بابيها وخرجت من الآخر. فهكذا شأن الدنيا، ولكن من الذي يتفطن لهذا ومن الذي ينتبه إليه؟ لا شك أنهم الموثقون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فعليك أخي في الله أن تصبر، وعليك أن تعلم أن صبرك القليل هذا سيفضي بك إلى الراحة الطويلة والنعيم الطويل. قال بعد ذلك: ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة. ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى قوله فاسقون. وبين في مواضع أخر سبب قسوة قلوبهم، فقال: نعوذ بالله من غضبه، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم نهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. تأمل في هذا الكلام السابق الذي فيه حكاية لشأن أهل الكتاب وتحذير من قبل الله تبارك وتعالى عن التلبس به. قال الحافظ بعد ذلك: فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم عن مواضعه، والثاني نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم أهل الكتاب. إذن فقسوة القلب التي حصلت لأهل الكتاب لها سبب ونتيجة. فأما السبب فقد قال فيه الحافظ قبل ذلك، فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله. فلما نقضوا ميثاق الله عز وجل وانتهكوا حرماته وحدوده عاقبهم الله عز وجل بقسوة قلوبهم. فالذي يفعل هذا يعاقب بهذه العقوبة، شعر أم لم يشعر. وهذه العقوبة في حد ذاتها عقوبة قاسية، ولكن أهل الغفلة لا ينتبهون إلا عند حلول العقوبة الواضحة الحسية، فهنا ينتبه أهل الغفلة. وأما أهل اليقظة فيشعرون بالعقوبة في أخف صورها، فإذا شعر الواحد منهم بقسوة في قلبه مثلا فإنه يتنبه ويعلم أن هذا عقوبة له. وإذا شعر مثلا بعدم خشوعه في الصلاة وشروده فيها ونحو ذلك فإنه يعلم أن هذا عقوبة له. وإذا شعر مثلا بنفيانه لكتاب الله عز وجل مثلا، أو لضياع شيء من العلم الشرعي منه، فإنه يعلم أن هذا عقوبة من الله له، إلى غير ذلك من العقوبات المعنوية التي يتكلم فيها العلماء في هذا المقام. فهذا هو السبب في حصول قسوة القلب. فلما حصلت هذه القسوة حصلت بعدها نتيجة مرة، وهي ماذا؟ أولا تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا هو الذي وقع من أهل الكتاب بكثرة كما نعلم. وثانيا نسيان حظ مما ذكروا به، والمقصود بذلك كما قال الحافظ تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من العلم والموعظة الحسنة. فيتركون هذا ويتخذونه وراءهم ظهرية، وكأنهم ما أمروا بشيء ولا ذكروا بشيء. ثم قال بعد ذلك: وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم أهل الكتاب. وهذه قاعدة عبر عنها بعض علمائنا فقال: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. لأن فساد اليهود إنما جاء في الأصل من جهة عدم العمل بالعلم، وفساد النصارى إنما جاء في الأصل من عكس ذلك، من العمل بغير علم. فالذي يفسد من العلماء يكون فساده في الأصل راجعا إلى ماذا؟ إلى عدم العمل بالعلم، وهكذا كان شأن اليهود. والذي يفسد من العباد إنما يكون فساده في الأصل من جراء ماذا؟ العمل بغير علم، وهكذا كان شأن النصارى. قال: وهذا ويذمون إيش؟ نعم، ويذمون من تمثل. نعم هكذا عندي، عندكم تمسك. نعم هذا هو الأولى. ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفقهاء أهل الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. بدأ بالكلام على النتيجتين المشار إليهما آنفا، وتكلم على مدى تحقيقهما في هذه الأمة. فتكلم أولا على تحريف الكلم عن مواضعه، وذكر بعض الصور التي يقع بها لمن فسد من هذه الأمة. فإن من تفقه لغير العمل يقسى قلبه، وهذا هو ما تكلمنا فيه آنفا، وهذا هو أصل ضلال اليهود وأصل ضلال من تشبه بهم من العلماء، من علماء هذه الأمة. فإذا حصل له ذلك فإنه يشتغل بتحريف الكلم عن مواضعه، كشأن أهل البدع الذين يحرفون النصوص بدعوى التأويل ويصرفون الألفاظ عن ظواهرها بهذه الدعوة أيضا، فهذا هو شأنهم. فإذا تفقدت في شأنهم هذا فإنك تجد أنهم يعودون إلى مشابهة اليهود في أصل ضلالهم. وليتهم يكتفون بهذا، بل يشنعون على من يخالفهم، يشنعون على أهل الحق، وهذه سمة من سمات أهل البدع في كل زمان ومكان، لدرجة أن بعض علمائنا تكلم على هذا في المعتقد، كما تكلم عليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمة الله عليهما في معتقدهما الذي رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. فتكلم رحمة الله عليهما في بعض فقرات هذا المعتقد، قالوا: ومن علامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة كذا، مما لا يحضرني ذكره الآن تفصيلا، فمن رجع منكم إلى هذا المقام أو إلى هذا الموطن فسيجد هذه العبارة بنصها: من علامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة كذا. فهذا معروف من شأن أهل البدع في كل زمان ومكان، أنهم يكثرون من التشنيع على أهل السنة بالألقاب البغيضة والألفاظ القبيحة. ومن ذلك ما ذكره الحافظ هنا بقوله: ويسمونه جاهلا أو حشوية. هذه النسبة التي هي الحشوية مما درج عليه أهل البدع كذلك. وهذا اللفظ الذي هو الحشوية منهم من يجعله بإسكان الشين المعجمة هكذا نسبة إلى الحشو الذي هو الزيادة في الشيء، ومنهم من يقول فيه حشوية بتحريك الشين المعجمة نسبة إلى حشى الشيء أي جانبه وما لا يعتد به منه. ويقولون في هذه النسبة على الوجه الثاني الذي هو التحريك في سببها يعني أو في أصلها، إن الحسن البصري رحمه الله لما رأى قوما الذين هم الحشوية هؤلاء على حد زعم أولئك القوم، قال: نحوهم إلى جانب الحلقة، على أنهم يعني لا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم، إنما هم قوم سقط المتاع يعني. فهكذا درج أهل البدع على تسمية أهل السنة بالحشوية أو الحشوية. فأما على الوجه الأول الذي هو الإسكان، فالمقصود بذلك أن أهل السنة عندهم يتكلمون في أمور لا فائدة منها، ويخوضون في أمور إنما هي من قبيل الزيادات التي يستغنى عنها. وإذا تكلموا عن أهل السنة بهذه النسبة في باب الأسماء والصفات فإنهم يعنون بذلك أن أهل السنة مجسمة. عندما يقولون في أهل السنة حشوية في باب الأسماء والصفات يقصدون بذلك أنهم مجسمة، يجرون الصفات على ظاهرها، فيفهمون من ذلك أنهم يجسمون الله عز وجل ويشبهونه بخلقه في هذه الصفات. وأما على الوجه الثاني الذي هو التحريك فيقصدون بذلك أن أهل السنة إنما هم من سقط المتاع، لا يلتفت إليهم ولا يشتغل بهم ولا يلتفت إلى آرائهم وأقوالهم، هكذا يقصدون. فهذه النسبة التي هي الحشوية أو الحشوية مما درج عليه أهل البدع في التشنيع على أهل السنة، وهذه نسبة قديمة لدرجة أن بعض العلماء من قديم يعني أنكرها وذكر شأن أهل البدع فيها. قال: والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. فهذا هو الوجه الثاني، أو هذه هي النتيجة الثانية التي تحصل بقسوة القلب، وهي نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فينتج من ذلك أن قلوبهم لا تتعظ. فينتج من ذلك أن قلوبهم لا تتعظ، فمهما سمعوا من الحكم والمواعظ ونحو ذلك فإن قلوبهم تبقى قاسية لا ترق ولا تلين. وليتهم أيضا يكتفون بهذا، بل يشنعون على من يخالفهم، فيأتون مثلا إلى من يتعلم هذه الرقائق أو يسعى لترقيق قلبه أو إصلاح نفسه أو نحو ذلك، فيشنعون عليه ويسمونه قاصا، ويقولون في من يتحلى بهذه الطريقة إنهم قصاص. وكلمة القصاص من الكلمات التي تحتاج إلى تفصيل، لأنها وردت في كثير من آثار السلف على جهة الذم، وتكلم بها غير واحد من السلف على جهة الإنكار على من تلبس بهذا الشأن. فنقول القصص فيه تفصيل، والقصص ينقسم إلى قصص شرعي وقصص بدعي. فأما القصص الشرعي فهو الذي يكون بما ثبت في النصوص الشرعية وما ذكر من الآثار السلفية، ونعلم تماما أن كتاب الله عز وجل ذاته فيه قصص، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهذا هو القصص الشرعي، وهذا هو الوعظ الشرعي. الوعظ الشرعي هو الذي يكون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف، وقد سبق الكلام على هذا في مقام سابق. وأما القصص البدعي أو الوعظ البدعي فهو الذي يكون بغير ذلك، هو الذي يكون مثلا بالتعرض لقصص الناس وحكاياتهم والطرائف والنوادر، وقد يدخل في ذلك حكاية آثار المتقدمين، وإن كان هذا أيضا مما استعمله السلف في باب العظة والعبرة ونحو ذلك، ولكن لا ينبغي أن يكثر منه، ومن أكثر منه من السلف فقد أنكر عليه. الذي يكثر مثلا من إراد قصص بني إسرائيل مثلا أو نحوهم، هذا لا ينبغي الإكثار منه. فلابد من التفريق بين الوعظ الشرعي والوعظ البدعي، ولابد من التفريق أيضا بين القصص الشرعي والقصص البدعي، لأن كثيرا من إخواننا عندما يسمعون كلمة القصص لا يفهمون منها إلا الجانب البدعي، ولا يفهمون إلا ذم الرقائق والوعظ، ولهذا تجدهم مع الأسف الشديد قساة قلوبهم، تجدهم في حالة شديدة من قسوة القلب عياذا بالله تعالى. فلابد من التفريق بين هذين الأمرين، ولابد من الحرص على تعلم الوعظ والرقائق، هذا من العلوم، من العلوم التي تتعلم الوعظ والرقائق، لابد من الانتباه لهذا. والذي يفرط في هذا يقسو قلبه جدا حتى يصير كالحجر عياذا بالله تعالى. طيب، كيف يتعلم الوعظ وكيف تتعلم الرقائق؟ هذا أيضا جانب مهم، إنما تتعلم بالنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، أن يؤتى مثلا إلى الآيات التي يذكر فيها الترغيب والترهيب مثلا، فيتعرض لها بالشرح والتفسير والبيان بأسلوب طيب يكون فيه وعظ مثلا أو ترقيق للقلب، بغير صياح أو صعق أو إغناء أو نحو ذلك مما كان عليه أهل البدع ولا يزالون. وكذلك ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من جمع أحاديث مستقلة في هذا، بل جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتابا فسماه بماذا؟ بكتاب الرقاق. وبالنسبة لآثار السلف هناك كتب مستقلة مصنفة في هذا، كالكتب التي تحمل اسم الزهد، كالزهد لابن المبارك والزهد لأبي داود والزهد لهناد وغير ذلك. فإذا تم التعرض لهذه الأشياء فهذا هو الطريق الشرعي للوعظ، وتحصل به فائدة عظيمة، والقلب يرق به بفضل الله عز وجل. وأذكر أنني قلت لكم إن بعض الإخوة ترق قلوبهم من الاطلاع على آثار السلف في المعتقد، لا أقول لكم في الأخلاق مثلا أو في كذا، وإنما حتى في المعتقد، فهذه وسيلة عظيمة من وسائل ترقيق القلب. وأما الاشتغال بالوعظ والرقائق على سمت أولئك المشتغلين المعروفين بالصياح والجعجعة ويعني تعمد إبكاء الناس ونحو ذلك من الأمور، فهذا كله من البدع، هذا كله لا أصل له، لا سيما إذا كان القصص بهذه الشاكلة صارفا عما هو أهم منه من التوحيد والمعتقد والمنهج ونحو ذلك. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، فلا بد من معرفته واستحضاره حتى لا تختلط الأمور. قال رحمه الله: وينقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. وهؤلاء لهم الذين كذا، ولعل الأولى وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظر في هذه الصورة التي ذكرها رحمه الله، هذه صورة عملية، تجد أن أهل الرأي من شدة اعتزازهم برأيهم وجدالهم ومقاييسهم ونحو ذلك يشنعون على من يخالفهم ومن يشتغل بالعلوم الأخرى، وهذه آفة عظيمة وليست عندهم وحدهم، بل تجد مثلا الذين يصابون بالإفراط والتفريط وبئس الداءان يتكلمون بمثل هذا الكلام في سائر العلوم. فمثلا انظر في شأن أقوام يحرصون على تحصيل الإجازات في القرآن والحديث مثلا، ويقولون هذا شرف وهذا اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للقرآن مثلا لابد أن أحصل على إجازة في كذا وفي كذا، ولابد أن أجمع السبع والعشر وكذا وكذا. طيب أين أنت من المعتقد؟ لا يا أخي، هذه علوم لا تفيد، وإنما الفائدة في قراءة القرآن وفي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي كلام هذا؟ انظر مثلا إلى الذي يتعلم الأصول، يقول أصول الفقه أداة الاجتهاد، وأصول الحديث أداة تمييز الصحيح من السقيم. طيب أين أنت من الرقائق والوعظ؟ لا، هذه علوم وعظية، هذه علوم ترقق القلب، هذا من شأن الوعاظ والمذكرين. أي كلام هذا؟ فلابد أن يكون الإنسان ناظرا بعين الاعتبار إلى هذه الأمور، لابد أن تكون عنده نظرة شمولية، ولا يجوز له أن يحتقر علما شرعيا من العلوم الشرعية المعروفة. قال بعد ذلك: والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله ليتمسكوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وألزموا الناس بذلك كذا، والسياق فيه ركاكة، لتمسكوا، نعم هكذا أقول، نعم، لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وألزموا الناس بذلك. سبحان الله، ليست العبرة فعلا بجودة، مع أن عندي طبعة الإمام أحمد ولكنني زهدت فيها وأحضرت هذه الطبعة. نعم هذا صحيح. لا وقد رأيت هذا بنفسي، وقد ذكرت لكم التصويبات من طبعة الإمام أحمد، ولكنني أحيانا قد لا أنتبه للفروق بين الكلمات والعبارات. فسبحان الله، يعني زهدت في هذه الطبعة وأحضرت الطبعة التي بين يدي، والله المستعان. فهذا درس نستفيد منه جميعا أكيد، يعني ليست العبرة بجودة الطباعة ولا بحسن الله. نعم، وقد انتهت الرسالة على كل حال، لكن يعني الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فكان الناس حينئذ أكثرهم يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنهما إلى الرجوع إليهما، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت به محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعلينا إخوة الإسلام أن نتجنب سبيل أولئك القوم، وعلينا أن نحرص دوما على التوصل إلى العلم النافع وتجنب العلم الذي لا يكون نافعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، والحمد لله رب العالمين. نعم.